يعرف نعمة الله مبدئيا حصول من أقوال كلمة الله. الجزء الأول ذكر التكوين، الأصحاح الأول: في البدء خلق الله السموات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه، فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك، ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة، وكان كذلك، ودعا الله اليابسة ارضا، ومجتمع المياه دعاه بحارا، ورأى الله ذلك انه حسن. وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا يبذل بذرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذره فيه على الارض، وكان كذلك، فأخرجت الأرض عصبا وبقلا يبذر بذرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك، فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، وجعلها الله لجلد السماء لتنير على الأرض وتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. وقال الله لتصب المياه زحافات ذات نفس حية وليصر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء، فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن، وباركها الله قائلا اثمري واكثري واملئ المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض، وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها دبهات ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك، فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. وخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. فكرة من أول أصحاح الثاني: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله خالقا. أعداد قليلة من مزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام، لا يسمع صوتهم في كل الأرض، خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم، جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته، يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق، من أقصى السماوات خروجها ومضارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. أخيرا، ما سفر أيوب والأصحاح الثاني عشر جاء من العدد السابع: فاسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك، يحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا، الذي بيده نفس كل حي وروح كل البشر؟ أفليست الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يستطعم طعامه؟
إن هذا البحث اللي سميناه علمي ديني هو في الواقع أيها الأحباء لا يتناول الخليقة، ولكنه في حقيقة أمره يتناول الخالق الذي خلق الخليقة. وفي سبيل التدرج في هذا البحث خطوة بعد خطوة قسمناه إلى خطوات. الخطوة الأولى مقدمة عن أن العلم لم يكن بعد كلمته الأخيرة، يعني لا زالت أبحاثه جارية. ثاني، ما لم يجد له العلم أصلا في الطبيعة وأصبح لا مفر أمام المنطق من التسليم بأنه أصل الله، وهنا لنا الكون والحياة. ثلاثة، ما اكتشفه العلم مطابقا لما في الكتاب. أربعة، دليل القصد الذي قدمه أتقياء العلماء كبرهان لا يفحض على وجود الله. خمسة، ما اكتشفه العلم أخيرا من قدم الكون وظن أنه بكشفه هذا ينقض الكتاب، غير عالم أن الكتاب هو السابق في الإعلان عن قدم الكون. وهنا أمامنا السماوات بأجرامها ثم الأرض بحفرياتها. ستة، نظرية التطور التي ابتكرها العلم ليوفق بها بين قدم وكثرة وضخامة وتحفر مخلوقات الأحقاب والعصور المنصرمة، وبين حداثة وقلة وضآلة مخلوقات وقتنا الحديثة. وهذا لجهل العلم بالحقيقة، وهي أن الخلق ليس كما حسب خلقا واحدا متصلا، بل هو خلقان منفصلان، قديم منقرض في الأحقاب ولم يكن من ضمنه الإنسان، وحديث باقي في عصرنا الآدمي. والآن نتقدم إلى المقدمة، وموضوعها إن العلم لم يقل بعد كلمته الأخيرة. يتناول العلم ما يلاحظه من ظواهر طبيعية ويدرسها ويستنتج نظريات لتحليلها. أما الدين وهو الإيمان فيتناول إعلانات الله المسجلة في الكتاب المقدس عن الخالق والخليقة ويدرسها ويصدقها. والعلم يتناول الظواهر الطبيعية، وليس من شأنه ولا في وسعه أن يتجاوز الطبيعة إلى ما ورائها. ومن ثم فهو يعجز عن أن يكلمنا عن أصول الطبيعة وبداياتها، وكل ما يقول في هذا الشأن إنما هو مجرد استرابات، لأنه هو لم يكن في البدء ولا رأى ما حصل. أما الكتاب فيكلمنا عما وراء الطبيعة، عن الله وعن أنه أصل الأصول وبداية البدايات وعلة العلل. وما أشار إليه عرضا من ظواهر الطبيعة دل على أن الذي أوحى به هو بعينه الذي صنع الطبيعة. وإعلانات الكتاب المقدس أقدم من اكتشافات العلم بما يتراوح بين 2000 و3000 سنة. واكتشافات العلم تزداد ونظرياته تتغير تبعا لذلك، وتغيرها من علامات التقدم والنمو، والنمو برهان عدم الكمال. فالعلماء يعلمون بعض العلم ويعلمون أنهم لم يقولوا بعد كلمتهم الأخيرة. أما الله فيعلم كل العلم ويعلم أنه قال كلمته من قديم الزمان، ولأنها الحق كاملا فيما أعلنته لا تحتاج إلى تجديد أو تعديل. ومن ثم هي ثابتة لا تتغير، كما يقول النبي داود: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات، مزمور 119 عدد 89. والعلم في كل تغيراته وتكامله يزداد قربا من الكتاب. وعليه لا يصح أن نبني إيماننا على نظريات ستتغير بسبب تزايد الاكتشافات، بل على كلمة الله التي لا تتغير. إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، رومي 10:17. وهذا الإيمان هو عطية الله، يعطيها الله لمن يرغب فيها. قال أيوب: علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوق لم أعرفها، أسألك فتعلمني. وأما من يحكم علمه البشري الجزئي في علم الله الكلي فيمنع عن نفسه هذه العطية. قال أرمي النبي: ها قد رفضوا كلمة الرب، فأي حكمة لهم؟ أرمية 8:9. ولنأتي بشيء مما يدلنا على خطور العلم البشري في إدراك الحقيقة. وقال العالم التقي مستر هاري ريمر في كتابه الانسجام بين العلم والكتاب: منذ أكثر من 100 سنة أعلنت أكاديمية العلوم بفرنسا عن وجود 51 حقيقة علمية تتعارض مع بيانات الكتاب المقدس. ولكن بعد نحو 50 سنة تقريبا نما العلم واستكمل أبحاثه وغير قراراته، فجاءت متفقة مع الكتاب المقدس كل الاتفاق، وأصبح في مكتبة اللوفر بباريس نحو 3.5 أميال من صفوف كتب العلم التي بطل استعمالها. 2. قال العالم التقي ديني كوليت في كتابه كتاب الحق: إن الكثيرين من الناقدين كانوا يعتقدون أن الكتابة لم تعرف إلا من زمن حديث نسبيا، وبناء على هذا قالوا أيضا إن الأطفال الخمسة الأولى من الكتاب المقدس المنسوب كتابتها لموسى لم يكتبها موسى، ولكن جاءت الاكتشافات الحديثة فأثبتت صدق الكتاب. ففي المتحف البريطاني الآن ألواح تل العمرنة، وتل العمرنة دي بمركز ملاوي شرق النيل، كتبت هذه الألواح قبل موسى بنحو 100 سنة. وفي متحف اللوفر بباريس حجر قوانين حمورابي مكتوبة قبل موسى بنحو 500 سنة. إذن موسى هو الذي كتب أسطاره. وهكذا احنا العلم في النهايه راسه للكتاب. وقد قال الله نفسه لموسى في احدى الحوادث: اكتب هذا تذكارا في الكتاب، حروف 17:14. وقال بنو اسرائيل: كتب لنا موسى، لوقا 20:28. وقال ربنا يسوع المسيح نفسه عن موسى: هو كتب عني، يوحنا 5:46. 3. يقول التقي عالم الفلك والرياضيات بيترسون في كتابه العلم الحديث والإيمان المسيحي في مقال له عن الفلك، يقول: منذ 30 سنة كنا لم نزل ندرس نظرية السبيل التي نبذت اليوم نبذا تاما. كنا نظن أن السبيل المظلم ليس إلا ثقوبا في الجلد. كان يخيل لنا أن كل الأجسام إنما هي جزء من المجرة التي تعلونا، والسديم الحلزوني اعتدنا وصفه بأجسام غازية في دور التكوين لإيجاد أنظمة شمسية جديدة. أما الآن فتيقنا أن حرارة الشمس ليست إلا مظهرا للنشاط الذري، كما أمكننا تحديد جرم وشكل ومستوى وزمن الدوران للمجرة، كما سيسر لنا اكتشاف ان كل سبيل حلزوني انما هو مجرة اخرى تشبه مجرتنا، وقدرنا سرعتها وبعدها عنا، وبكل دقة قدرنا اعمار جميع الاجسام الفلكية المعروفة لنا. ان اي كتاب عن الفلك مضى على تأليفه 50 عاما يبدو اليوم تافها من حيث القيمة العلمية. اما سفر التكوين فمكتوب منذ 3500 سنة، فلو انه من وضع البشر وكان ما حوى من تلميحات عن الفلك يلقي ضوءا على مدى معرفة البشر وقت كتابته، لتوقعنا ان دينه مليئا باخطاء علمية جسيمة. اما اذا كنا على النقيض من ذلك نجده متفقا مع احدث التطورات في تاريخ علم الفلك الحديث، فان هذا الاتفاق يقوم شاهدا على تزويد الله لمن سجلوه بهذه المعلومات، كما يقررون هم ذلك في كتبهم بالقول هكذا قال الرب. 4. كان العلم قبلا ينادي بقانون بقاء المادة او بقاء الكتلة، واليوم يقول العلم بامكانية تحويل المادة الى نشاط اشعاعي او الى اي صورة من صور الطاقة كالضوء والحرارة مثلا، وبهذا يبطل مظهر وجودها ويتلاشى ملمسها كمادة. وايضا كان التعريف الشائع للعنصر فيما مضى انه المادة التي لا يمكن تحليلها الى مواد ابسط منها، اما الان فامكن تحليل العنصر الواحد والحصون منه على نظائر مختلفة عن بعضها امكن فصلها. وفي هذا جميعه عودة العلم للاتفاق مع الكتاب في قوله عن عالم المادة هذه كلها تنحل. بطرس الثانية 3:11، وهيئة هذا العالم تزول. كورنثوس الاولى 7:31. هذه بعض عينات مما كان ينظر اليه في ازمنة مختلفة انه علم، بينما لم يكن الا مجموعة اخطاء لنقص العلم وقصور العلماء. ولكن كل حقيقة علمية اثبتت الادلة الواقعية صدقها هي في تمام المطابقة للكتاب المقدس، بل هي من بعض الوجوه تفسير وشرح لبعض ما سبق واعلنه. اما ما يناقض الواقع وينكر حق الكتاب المقدس فلا يعتبر علما بالمرة، ولكنه نظريات باطلة زائفة تحول الناس عن بساطة انجيل المسيح وتتركهم في الظلام وفوضى الفكر، فهي العلم الكاذب الذي حذر منه الرسول تلميذه تيموثاوس وكل تلميذ للمسيح بقوله احفظ الوديعة، وهي الحق الالهي المودع في الكتاب موضوعا لايماننا، معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي اذ تظاهر به قوم حبا طبعا في الظهور كعلماء زاغوا من جهة الايمان. ويقول مستر كيلي في كتابه في البدء والارض الادمية ان المؤمن بوحي الكتاب المقدس اذا تكلم الكتاب فانه يطبقه بغض النظر عما يمكن ان يعلنه العلم ضدا له. اما اذا كان العلم يؤيد المكتوب فذلك افضل للعلم ذاته، لان كلمة الله ليست بحاجة الى تقييد او مصادقة من الناس. اما خارج نطاق الكتاب المقدس فليس امام المؤمن به ما يدافع عنه او يناضل من اجله. النقطة الثانية في بحثنا ما لم يجد له العلم اصلا في الطبيعة، واصبح لا مفر امام المنطق السليم من تسليمه بان اصل الله وهنا لنا اولا الكون، ثانيا الحياة. الاول نبحث في اصل الكون. كان هذا الكون هو الظاهرة الطبيعية الاولى التي شاهدها العلم وحار في تعليل وجودها، وكان له في ذلك افتراضات. الافتراض الاول أن هذا الكون أزلي، ولكن اكتشافات العلم الأخيرة أثبتت أن الكون ليس أزليا وإنما له بدء. ومنها 1- تراجع المجرات النجمية عن بعضها. فلو كان الكون أزليا لكان بسبب هذا التراجع قد غاب عن دائرة وجودنا واختفى عن أبصارنا من ظهور مضى. 2- تتبدد كتلة الشمس والنجوم بالإشعاع. فلو كان الكون أزليا لكان الكون بسبب هذا التبدد قد تضاءل حتى 3 من أحقاب المضى. 3- كل طاقة آخذة في الهبوط التدريجي إلى طاقة حرارية موحدة الدرجة قريبة من درجة الصفر المطلق، وما أن يتم هذا حتى يبيد الكون بتجمده. فلو كان الكون أزليا لوصلنا لسبب ذلك الهبوط من قرون مضت إلى تلك النهاية، على أن الله لم يترك الكون ليحدد لنفسه طبيعيا وقت أو وسيلة انتهائه، بل سينهيها الله نفسه بالاحتراق لا بالتجمد وفي الوقت الذي يشاءه هو. وهذا في بطرس الثانية 13. فليس الكون أزليا كما كان العلم يفترض، بل له بدء. ومن ثم يقول: عالم أمريكي بارد هو الدكتور دانا تعتبر الجيولوجيا بأن للإنسان بدءا وبأن للحيوانات الثديية والطيور والزواحف والأسماك وسائر الحيوانات والنباتات بدءا وبأن للحياة بدءا وبأن لسلاسل الجبال والوديان واليابسة والبحار والصخور بدءا. ومن هنا خطى العلم خطوة جديدة حيث يقر بأن للأرض والأجرام السماوية والشموس بدءا أو بأن للكون كله باختصار بدءا. إذن فالعلم وسفر التكوين هما واحد، وذلك ليس من قبيل محاولة التوفيق المصطنع، إنما هو اتفاق واقعي، لأن هذا ما كان الكتاب قد سبق وأعلنه في قوله: في البدء خلق الله السموات والأرض. الافتراض الثاني إن هذا الكون وجد تلقائيا بانفجار إشعاعي من نقطة معينة في الفضاء نتيجة باعث قوي فجائي غير مدرك، لكن في الفضاء اللانهائي لا توجد وسيلة معقولة للتمييز بين نقطة ونقطة سواء في الفضاء أو في الزمن حتى يمكن حدوث تغيير فجائي لشيء من لا شيء في حالة عدم وجود أي نوع من أنواع القوى. والله لا يمكن أن يكون نوعا من أنواع القوى الطبيعية ولا كل هذه الأنواع من القوى، لأننا لا نعرف في الكون قوة طبيعية تستطيع أن تحفظ المركبات من الانحلال، فكيف تستطيع أن توجدها من العدم؟ فالكون بكل ما فيه من أنواع القوى الطبيعية معلول لا علة، وهذا يستلزم وجود العلة وجودا حقيقيا، لأن ما لا وجود له لا تأثير له. فلو لم يكن الله موجودا ما وجد شيء، فالله واجب الوجود، أي من لا يمكن تصور عدم وجوده لاستحالة وجود الكون بغير وجوده هو تبارك اسمه. فهو علة العلل ومصدر كل القوى الطبيعية التي تحرك الكون، وليس له هو علة أو مصدر، لأنه لا بد وأن يكون هو دائما وأبدا العلة للمعلول السبب للنتيجة. فالسؤال من أوجد الله ليس سؤالا منطقيا، بل سؤال صفصافي ينقض نفسه بنفسه، لأن العلة الأولى لا تفترض علة سابقة لها، وإلا لاعتبرت علة ثانوية. الافتراض الثالث هو أن القوانين الطبيعية هي علة وجود هذا الكون، وهذا افتراض غير علمي وغير معقول، لأن القوانين الطبيعية هي قاعدة سير الشيء وليست علة وجوده، فلن تستطيع القوانين الطبيعية أن تخلق مظاهر الطبيعة المتعددة أكثر مما تستطيع قواعد اللغة أن تكتب الشعر، أو الرموز الجامدة أن تخلق نظرية هندسية. وهل هو منطقي أو علمي أن القانون الطبيعي منفصل عن الطبيعة وله عقل وإرادة وقدرة على إيجاد الطبيعة؟ إذا صح هذا الافتراض الغير المعقول فلا يكون ما يسمونه القانون الطبيعي إلا اسما آخر من أسماء الله تبارك اسمه العظيم. والنتيجة هي أنه ما دام العلم قد أثبت أن الكون ليس أزليا، وما دام المنطق يدل على أن علة وجود الكون لابد أن تكون غير معلولة أو أزلية، وما دام ليس أزليا سوى الله، فالمنطق السليم بناء على ما اكتشفه العلم وقرره يدل حتما على أن علة وجود الكون لا يمكن أن تكون غير الله جل قدرته. على أن العلم وإن كان قد أكد وجود العلة الأولى أو السبب الأول، إلا أنه لا يعرف كنهه باعتباره الله، ولا يستطيع بالتبعية أن يقول لنا عنه شيئا. ونحن لا نلوم العلم على ذلك، لأن العلم يبحث في الظواهر الطبيعية ولا يستطيع أن يتجاوزها إلى ما وراء الطبيعة، أي إلى الله الذي هو علة وجودها. ولما حاول على يد علماء أثينا، ولما حاول لم يصل إلا لإله مجهول، أعمال 17-23. ولكن عدم إدراك العلم لكنها الله لا يقوم دليلا على عدم وجوده، إذ أن مظاهر وجوده تتجلى أمام أبصارنا دائما في وجود هذا الكون. وأعتقد أن احنا نكمل في النقطة اللي جاية دي وبزيادة. نقطة إيه؟ الحياة علة وجودها. ومدام العلم بعد أبحاثه لم يستدل على علة للحياة، يبقى المنطق يحكم حتما بناء على ما وصل إليه العلم أنه لا يمكن أن يكون لوجود الحياة علة غير الله. لقد كانت الحياة هي ثاني ظاهرة طبيعية لاحظها العلم بعد ظاهرة الكون، وكان سؤاله الذي حارت الإجابة عليه هو كيف وجدت الحياة على الأرض؟ وكان له في الرد على ذلك افتراضات. الافتراض الأول أن جرثومة الحياة انتقلت إلينا من كوكب آخر عن طريق أحد النيازك، وهذا الافتراض لا يعتبر حلا للمشكلة، وإنما هو ينتقل بها إلى مكان مجهول وأسباب مجهولة. الافتراض الثاني أن الحياة تولدت من تلقاء نفسها من مواد الأرض نتيجة تفاعل كيميائي بين المواد، حتى لقد بلغ الشفق بهيجل الإلماني المادي الملحد أن يقول اعطني هواء ومواد كيميائية ووقتا وأنا أعطيك إنسانا. ولكن العلم الحديث أثبت أن ذلك القول كان هراء، إذ لم يكن هيجل قد علم بعد ولا غير من العلماء بوحدات الوراثة أو الجينات، وليست الحياة وليدة تفاعل كيميائي بين المواد العديمة الحياة، لأن بين ذرة المادة وخلية الكائن الحي قوة عميقة لا يمكن عبورها، فالذرة عالم مادي قائم بذاته، أما الخلية فعالم آخر قائم بذاته أيضا، ولكنه عالم أحياء وليس عالم جماد أو مواد. وليست أجزاء الخلية مبعثرة في داخلها خط عشواء، بل موضوعة بعناية سائقة في مواضع مخصوصة لأغراض مخصوصة كعجلات شروط الساعة. فالقول بنشوئها التدريجي التلقائي من المواد الجامدة مع هذا التخصص في الغايات كالقول بنشوء ساعة أو قاطرة تدريجيا وتلقائيا من معادن الخام. وتجارب العلامة باسكر العملية وبعده منزل وغيرهما صدمت نظرية تولد الحياة ذاتيا وتلقائيا من المواد الجامدة صدمة قاتلة، فإن ذلك الباحث العبقري اكتشف أعظم قانون حيوي وهو قانون الوراثة، ومعناه أن الكائنات الحية لا يمكن أن تأتي إلا من كائنات حية مثلها. وأصحاب نظرية تولد الحياة من تلقاء ذاتها يعترفون أن هذا التولد لا يحدث الآن بحجة أنه أوجد الأصول الحية الأولى ثم كفر. وهنا يحق لنا أن نسألهم: ما الذي جعل قوى الطبيعة والمادة تفيخ وتهرم؟ ما لها حكمت وعجزت عن خلق كائنات حية من الجمادات كما فعلت سابقا إن كانت قد فعلت حقا؟ وهل قوانين الطبيعة متغيرة متقلبة لا تثبت على حد؟ ثم وإن كان الإنسان بعلمه قد استطاع أن يحلل المواد التي تتركب منها المادة الحية كالبيض مثلا وعرف أجزاءها الجوهرية ونسب مقاديرها وتوصل بقوة الاختراع إلى تركيب بيض اصطناعي يشبه الطبيعي في صورته وتركيبه ومذاقه، إلا أنه وقف عاجزا عن الوصول إلى القوة الحيوية التي تحييها وتنتج منها كائنا حيا. وبفرض المستحيل أن الإنسان تمكن من صنع المادة الحية أو الخلية الأولى في أنبوبة الاختبار، فهذا لا ينفي أن الله هو الخالق الأصلي للمادة وباعث الحياة فيها، لأن من هو الذي أوجد من العدم العناصر الأولية التي يزعمون أنهم سيتمكنون يوما من أن يصنعوا منها الخلية الأولى؟ وبفرض أنهم تمكنوا من صنعها بل ومن صنع كل خلايا جسم الإنسان مثلا، وتمكنوا من تركيب الجسم نفسه من هذه الخلايا، ولم يتمكنوا طبعا، فمن منهم يستطيع بعد ذلك أن يوضع في هذا الجسم الروح العاقلة الناطقة الخالدة الدينية التي خلقها الله في الإنسان على صورته يوجد الإنسان بها في علاقة معه؟ وفي كتاب أسرار الحياة يقول العلم: إن الحياة كما نعرفها نهر ظاهر المجرى مجهول المنبع، لأنها بدأت بطريقة لا ولم نعرفها، بل ويجهل العلم أيضا ماهية الحياة في ذاتها. وكما وقف العلم جاهلا لمنشأ الحياة وماهية الحياة وعاجزا عن أن ينشئ الحياة، فهو يقف بالتبعية عاجزا أيضا عن حفظ الحياة أو عن منع الموت. ولذلك يقرر العلم في كتاب أسرار الحياة نفسه إن الموت هو الصعوبة الوحيدة التي أعيت هي للعلم وأصبطت همم العلماء، هو العدو الوحيد الذي لم يستطع له الإنسان قهرا أو ضحرا. وعليه نقول: ما دام العلم قد عجز عجزا مطلقا عن العثور على أصل طبيعي للحياة وعن طول لمادة الحياة وعن منع الموت أو منع مفارقة الحياة لمادتها، فالمنطق من موقف العلم هذا يصل إلى أنه لم يعد مفر من التسليم بأن الله هو أصل الحياة، الأصل الغير الطبيعي الذي لا يدخل في اختصاص العلم، إذ ليس في وسع العلم أن يتجاوز الطبيعة إلى ما ورائها أو المنظور إلى غير المنظور. وهذا كان إقرار سحرة مصر أو علمائها عندما صير الرب على يد موسى تراب الأرض بعوضا، وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا، فقال العرافون لفرعون: هذا أصبع الله. وكان هذا أيضا ما سبق الكتاب فيه أبحاث العلم وقرار المنطق، فقال عن الله: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، أي نور يدلهم على الله كالأصل والعلة، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد وله كل المجد. بما يتمشى مع الشباب ودراستنا فيما يختص بالله كالخالق وفيما يدل على رجوعنا إلى الله كي نؤدي الحساب، نقرأ بعض فقرات من أقوال الله. أول فقرة في سفر الجامع والأصحاح 12: تذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور. هللويا، سبح الرب من السموات، مزمور 148. سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الظهر والأبد، وضع لها حدا فلن تتعدى. سبح الرب من الأرض يا أيها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرض، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث يعني الشبان، والعذارى يعني الشبات، أيضا الشيوخ مع الفتيان، ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسماوات. فكرة من رومية 14. لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحيا، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب، أنه لي ستكت كل ربه وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. هذا هو الله الذي هو موضوع أحاديثنا، الله الخالق في العهد القديم والله الفادي في العهد الجديد. قال الرسول بولس: لست نكرز بأنفسنا بل بيسوع ربا وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. دراستنا أو بحثنا مع بعضنا أو تفاهمنا مع بعضنا الليلادي، أولا فيما اكتشفه العلم مطابقا لما في الكتاب المقدس. وقبل ما نقرأ الملاحظات الخاصة بذلك، عشان اللي يعني ما راحوش الجامعات ولا ضغطوش في الدراسة يقدروا يمشوا ويانا، أقول بعض ملاحظات مختصرة على كل نقطة. الشمس اللي خلقها ربنا دي كبيرة أوي، دي نجم من النجوم، يعني النجوم شموس والشمس نجم. ربنا كثر في النجوم وكثر لدرجة فوق العقل، 600 مليون نجم. مرة كده نشنوا وصوروا، صور 600 مليون نجم، 600 وقدامها 6 أصفار، 600 مليون نجم. مرة ثانية حولوا العدة على حدة ثانية، قدروا يصوروا 1000 مليون نجم، يعني 1000 مليون شمس زي شمسنا. ولما هنسمع الكلام دلوقتي هنشوف ان بعض الشموس منها يزيد في حجمها عن شمسنا ملايين المرات. لقد اكتشف العلم مؤخرا كثرة النجوم، فلقد تسنى للفلكيين ان يحصوا نحو 600 مليون من النجوم بواسطة تطويب الواح التطوير نحو الفضاء الكوني، ثم وضعها تحت المجهر، بينما استطاعت اجهزة اخرى ان تكشف عن 1000 مليون نجم، بعضها يعطي ضوءا اكثر من شمسنا ألف مليون مرة، على أن هذا كان الكتاب قد سبق فأعلنه. فعن كثرتها المذهلة قال: عد نجوم السماء إن استطعت لوردة تكوين 15-5، وساوى في الكثرة بينها وبين رمل البحر، فقال: كما أن جند أو نجوم السماء لا تعد ورمل البحر لا يحصى. قال داود النبي: إذ أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان؟ احتقر نفسه أمام الكون العظيم ده. من هو الإنسان حتى تذكره؟ أو ابن آدم حتى تفتقده؟ يعني الإنسان ده حتى يجي لفكرك ويجي لبالك، لو نقول بقى بحسب اللغة العهد الجديد، ويجذب قلبك ويخليك تاخد صورته وتحسب على نفسك خطيته وتموت موته وتدان دينونته علشان ما تآمن بيك تخلص نفسه. مين هو هذا الإنسان أمام هذا الكون العظيم؟ ولم يذكر في هذا الشاهد الأرض إذ كان النبي واقفا عليها كمرصد يرصد منه السماء، ولم يذكر الشمس لأن الرصد كان ليلا، ولأن الشمس ليست إلا نجما من النجوم. لكن الحاجات الكثيرة الكبيرة دي اللي خلقها الله بيننا وبينها بعد فوق العقل، وبينها وبين بعضيها أبعاد فوق العقل. ودي ما تجرمناش يعني، ما نخش على ربنا، أصل ما دام الله غير محدود يكون غير إيه؟ محدود. يبقى يوسع في دايرة الفلك زي ما هو عاوز، يعني الفلك ما موسع فيه مش هيضيق عليه. لأجل ذلك جبهة بعيدة جدا عن بعضها ومتفاوتة في اللمعان، يعني ده بيلمع قوي وده بيلمع أقل وده بيلمع وسطاني. نسمع أقوال الكتاب عن ذلك وعن تفاوتها في التوحد والتألق. قال: لأن نجما يمتاز عن نجم في المد، كورنثوس الأولى 15:41. وعن مراكز وأسماء وسير النجوم الجبارة والقوانين الطبيعية التي تربطها بالأرض وتجعل لها حكما عليه، يعني النجوم دي ترتبط بقوانين بمقتضاها تحكم الأرض. وانا متهيئ لي ان الأرض بالنسبة للنجوم الكثيرة أو دي كلها زي الراجل معلق في براشوت، يعني براشوت كثير كبيرة دي أو عشان راجل صغير خالص زي الدبوس معلق في أكاسة، وده عشان ضمان سلامته وعلشان رعاية مصالحه. قال: نجوم السماء وجبابرته، وهل تربط أنت عقد ثريا أو تفك ربط الجبار؟ أتخرج المنازل في أبراجها في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ هل عرفت سنن أو قوانين السماوات أو جعلت تسلطها على الأرض؟ وعن خلق الله لها الأمر الذي لم يكن في وسعه العلم أن يشاهده ولا أن يقول من جهة شيئا، وعن دعوته تعالى إياها بأسماء وحراسته لها كحراسة الراحل غنمه في خروجها ودخولها أو ظهورها واختفائها، يعني النجوم زي الغنمات وربنا فرصيها زي راحل الغنم يخلي باله من دخولها وطلعها وحراستها وصيانتها. فيقول ايه الكتاب؟ ارفعوا الى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها باسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد احد، يعني لا يفقد احدها. حاجة تانية بقى عن الشمس، غير الشمس دي اللي احنا شايفينها دي الكبيرة دي عبارة عن كتلة نار مهرجة، بيشبهوها لنا زي القنبلة الهيدروجينية، حرارتها من على الوش 6000 درجة مئوية على سطحها، وفي باطنها عشان نعرف ان جواها جهنم يقول في باطنها ايه 20 مليون درجة مئوية، يطلع منها لهيب زي لهيب الفرن طوله 200,000 ميل. اسمعوا قول العلم: اكتشف العلم ان الشمس نارية ملتهبة كقنبلة هيدروجينية هائلة تصل فيها درجة الحرارة على سطحها 6000 درجة مئوية، أما في بطنها فتبلغ 20 مليون درجة مئوية، ويندلع من كل ناحية منها لهب رهيبة مخيفة متلوية تمتد إلى بعد 200,000 ميل من جرمها. واكتشف العلم أنها تسير في فلكها بسرعة هائلة، وأنها بحرارتها وأشعتها مصدر بقاء الحياة والنمو للأحياء على الأرض، على أن هذا كله كان عين ما سبق الكتاب وأعلنه. فعن دورانها بسرعة في السماوات ودوران الأرض حولها قال عن الله أنه جعل الشمس مسكنا فيها، أي في السماوات، وهي مثل العروس الخارج من حجلته، ويبتهج مثل الجبار للسباق، يعني بيرمح رمح، دليل على السرعة الهائلة اللي سير بيها الشمس، ويبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من أقصى السماوات خروجها ومضارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. مزمور 19:4-6. وعن جرمها الناري ولهيبها الحارق المهلك وقت انصباب غضب الله على الآثمين قال: ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما. وعن فائدتها بحرارتها وأشعتها قال: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. حاجة تانية ما المجموعة الشمسية، طبعا اللي درسوا حتى في ابتدائي عارفين حاجات دي. ايه المجموعة الشمسية دي؟ ان الشمس زي الام ولها عيال، عيالها دول 2 و7 صبيان. البنتين دول ده على سبيل التشبيه، يعني البنتين دول بنت اسمها الارض وبنت اسمها الزهرة، والصبيان دول 7 صبيان اسمهم عطارد والمريخ والمشتري والزحل واورانوس ونبتون وبلوتو. دول 7 صبيان وبنتين واخداهم امهم ونازله رقص، يعني هي عماله بترقص وهم حوالين يرقصوا رقص ازاي؟ هي بتدور وكل بنت بتدور حول اختها وكلهم بيدوروا حوالين امهم ولا يبعدوش عنها ابدا، واخداهم وترمى يعني بالطريقه ديك، وهي واخداهم وطالعه تجري شغالين في الشغله دي، كل واحد بيدور على الثاني وكلهم بيدوروا حوالين الشمس، اسمها المجموعه الشمسيه. بيقولوا الام دي واخده عيالها وراح على فين؟ قال العلم مع السن اهو واخدهم وطايره وراح على فين ما نعرف، يعلم ربنا. فاسمعوا، اكتشف العلم ايضا ان للشمس مجموعه مكونه من 9 كواكب، منها ارضنا وقمرنا، تمسك الشمس بزمامها بقوه جاذبيتها، لانها جاذبيه شداهم بيها اليه، لكن مش شد جديد لحسن يقع عليها ويتحرقوا في نارها، ولا شد مخي يقوموا ايه يبعدوا عنها ويطيروا عنها ويفلتوا من زمانها، لا، شيء اصولي لا زايد ولا ناقص عشان يستنوا مربوطين بيها على طول زي الام وحواليها عيالها. يقول تمسك الشمس بزمامها بقوة جاذبيتها لتحديد مداراتها حتى لا تصدم بالشمس فتحترق، ولا تمرق عنها بعيدا فتضيع في الظلام. وهذا ايضا ما كان الكتاب قد سبق فاعلنه، اذ شبه الرب بالشمس ممسكا بزمام عبيده لتوجيههم في خط السير المرسوم لهم في ركابه كالكواكب في ركاب الشمس، وهذا بجاذبيات محبته وقوة روحه فيهم. فقال على فم يوحنا الرائي، قال يوحنا الرائي: رأيت 7 مناير من ذهب كالنجوم المتلألئة بأنوارها في السماء، وفي وسط 7 المناير شبه ابن الإنسان، وهو تعبير عن ربنا يسوع المسيح، معه في يده اليمنى 7 كواكب. وعدد 7 في الكتاب هو عدد الكمال، فهو تعبير كتابي مجازي عن كل الكواكب وهي 9 المعروفة، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوته. ومن ثم قيل عن المرتدين عنه الغير المكتذبين إليه
وأرجو أن يكون في هذا التشبيه تحذير لكل شاب متطوع أو لكل شابة متطوحة بعيدة القلب عن الرب. ومن ثم قيل عن المرتدين عنه الغير المكتذبين إليه أنهم نجوم أفلتت من مركز اكتذابها إليه فأصبحت تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد، زي ما حيقول عن نفس البشرية اربطوها من إيديها ورجليها وطرحوها إلى الظلمة الخارجية. هاي حاجة ثانية عن الأرض، فلإني تكلم عن أرض كرة، كرة زي الكرة اللي بتلعب بها أولادنا، يعني نمسك الكرة كده ويحدثها تبقى طايرة في الهواء وتلف، أهي الكرة الأرضية كده اسمها الكرة الأرضية لأنها كذلك. وتكلم العلم عن دورانها حول نفسها كل يوم مرة وحول الشمس، يعني الكرة دي اللي هي الكرة الأرضية اللي احنا عليها ديت عمالة بتلف الشمس كده وهي بتلف قدامها كل يوم مرة، يعني لفتها قدام الشمس تاخد مرة كل 24 ساعة وتلف حول الشمس مرة في السنة. وكمان في الوقت نفسه كلمنا العلم على انها معلقة على لا شيء، ليه؟ لانها مربوطة زي بقية الكواكب بالشمس بالجذري. اسمعوا ما يقول الكتاب، ما يقوله العلم ثم ما يقوله الكتاب. اكتشف العلم كروية الارض ودورانها حول نفسها وحول الشمس وتعليقها على لا شيء بحكم جاذبية الشمس لها، ولكن هذا ما كان الكتاب قد سبق واعلنه. فعن كروية الارض قال عن الله الجالس على كرة الارض أشعيا 40:22 ورسم دائرة على وجه الغمر أمثال 8:27 موضحا بهذا شكل الغمر الدائري او المستدير نظرا لاستدارة الارض التي كان يغمرها تكون 1:2. وعن وجود الارض في ذلك الفضاء الكوني الشاسع وعدم ارتكازها على شيء قال عن الله يمد الشمال اي شمال الكرة الارضية على الخلاء اي الفضاء ويعلق الارض على لا شيء. وانا متذكر بقى كلمة يعني اول واحد راح سفينة فضاء جاجارين، وبعدين لما ضربوا الصاروخ وهو جوه سفينة الفضاء بتاعته وطلع لفوق قوي ومثل ترى الارض قدامه كورة في الهواء في الجو كده، كورة في الهواء بدل تلف بتلف وهي قدامه، لا حاجة شايلها من فوق ولا حاجة حملها من تحت. جاجارين واحنا عارفين انهم جماعة ملحدين، قال ايه؟ من الذي يحملها هناك؟ مين اللي شايلها؟ ما بتقعش ليه؟ مين اللي شايلها؟ واحنا طبعا عارفين مين اللي شايلها، ربنا يسوع المسيح اللي قالوا عنه النجار الذي من الناصرة، ربنا يسوع المسيح الذي قال الكتاب عنه الحامل لكل الاشياء بكلمة قدرته، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، الذي به وله الكل قد خلق. وعن دوران الارض بسرعة في هذا الفضاء حول نفسها امام نور اليوم اول لتعاقب الليل والنهار قال عن الارض، واحب انكم تخلوا بالكم وياي في الحتة دي لان عايز تشغيل ذهني شوية، قال عن الارض تتحول او تدور دورانا كطين الخاتم ايوب 38:14، وطين الخاتم هو الطين على دولاب الخزاف دائرا بسرعة تحت يد واشراف الخزاف. ولما قال الله، هذه الحتة اللي احنا عايزين نخلي بالنا مع بعض فيها، ولما قال الله عن نور اليوم الاول ليكن نور تكون 1:3 ليصبح نهارا، لم يعد ويقول لينسحب النور ليمسي ليلا، بل صار الليل والنور باق، مما يدل على ان الارض كانت هي التي تدور حول نفسها مقابل النور كما صارت تفعل ذلك من اليوم الرابع مقابل الشمس بعد ان اخذت الشمس وضعها الجديد بالنسبة للارض. ويؤكد الكتاب حقيقة وجود الليل في نصف الكرة الارضية والنهار في نصفها المقابل في وقت واحد بحكم دورانها امام نور الشمس، يؤكد ذلك بقول الرب هكذا يقول في اليوم الذي فيه يظهر ابن الانسان يكون ايه؟ اقول لكم انه في تلك الليلة، في الاول قال اليوم بعدين قال الليلة، أقول لكم أنه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويطرح الآخر، دول يبقوا إيه دول؟ نايمين ولا صحيين؟ نايمين. تبقى الدنيا ليل ولا نهار؟ ليل. طيب تكون اثنتان تطحنان معا، فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. في الفلاحين لما بيذبح الصبح الستات يدفوا الدفيشة عشان يفطروا الرجالة، كل الليل ولا الصبح صباح؟ يكون الصبح صباح. يكون اثنان في الحقل، ده احنا بقينا الظهر اهو، يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك ايه؟ الاخر. اللي في الحقل دول بقى خلاص النهار العالي، 9 10 11 12، كلام ده وارد في لوقا 17 عدد 30 ومن 34 36. فيقرر الرب انه في لحظة ظهوره للعالم يكون البعض في فراش النوم كدليل على وجود الليل، وفي نفس الوقت يكون البعض الاخر يطحن على الراحة لإعظام الفطور كدليل على الفجر، وفي ذات الوقت يكون البعض الآخر عاملا في الحقل برهان وضح النهار. هذا كله الليل والفجر والظهر يكون في وقت واحد عند لحظة ظهور الرب. فالكتاب هو أول من علم بكروية الأرض وبدورانها في الفضاء. دلوقتي هنشوف أيها الأحباء الكل ده له وضع جميل خالص. الواحد منا لما بيلبس ساعة يدية يبقى مبسوط شوية، لكن لما بتبقى بقى فيها الحاجات اللي تزيد فيها التاريخ يبقى مبسوط أوي. لكن لما بقى فيها القمر كمان ويبقى هلال ويبقى بدر ويرجع هلال تاني ويروح في المحاق تاني يبقى مبسوط أوي. لكن ايه رأينا؟ ان ربنا عمل كونه ساعة تبين السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية، حتى ان ساعة ربنا دي بتضبط عليها كل الساعات. يعني اللي ساعة خربانة تضبطها على ساعة الكون دي، ساعة الكون دي ما تخرب، ما تروحش الواحد ساعات عشان يصلحها، لا تقدم دقيقة ولا تأخر دقيقة، كل الساعات تنضبط على ساعة ربنا. تقول ايه العلم؟ جميع هذه الدورات، دورة الارض حول نفسها كل يوم مرة، وحول الشمس كل سنة مرة، مع دورة القمر حول الأرض كل شهر مرة، كلها أتقنت لضبط الزمن ضبطا إلهيا بسنينه وفصوله وشهوره وأسابيعه وأيامه ولياليه وساعاته ودقائقه وثوانيه وثوالثه وما هو أقل من ذلك أيضا. حتى لقد أصبح كوننا ساعة، كوننا ساعة الله المضبوطة التي نضبط عليه كل ساعاتنا بعد أن اخترعناها. وعن ساعة الكون هذه التي اكتشفها العلم رويدا رويدا سبق الكتاب وقال عنها منذ 3500 سنة، وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات أي مواسم أو فصول، لأن الفصول أربعة، وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان كذلك، فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم. صنع ده في تكوين واحد من 14 إلى 16، صنع للقمر مواقيت، الشمس تعرف مغربها، مزمور 104 عدد 19، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوما الى يوم يذيع كلاما، يلي عنده وده انت تسمع، يوم الى يوم يذيع كلاما وليل الى ليل يبدي علما. يعني الكون بتاع ليل يبدي علما، لا كون ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الارض، يعني ما حدش صوت مسموع، لكن في كل الارض خرق منطقهم، يعني عبارة عن ادلة قائمة مقنعة لا يمكن ضحضها. والى اقصى المكونة كلماتهم جعل الشمس مسكن فيها اي السموات، مزمور 19. الارض زي الشمس ما لها جاذبية وجذب الكواكب عشان ما تروحش في الظلمة ولا تتخبط فيها تتحرق. كمان الارض لها جاذبية. يعني انت قاعد على البنك ليه؟ اصل الارض مشداك وهي اللي مقعداك على البنك. تعرف لولا الارض فيها الجاذبية دي كنت طرت انت في الهواء. احنا واخدين بالنا بقى من اللي راح في سفن الفضاء لما بعدوا عن جاذبية الارض يقولوا ايه عدم ايه الوزن، دخلوا في منطقة انعدام الوزن. تروح واحد منهم بعد ما كان نايم على السرير طار طلع من فوق الفرشة. ايه اللي خلاه طار في الجو كده؟ ايه السبب؟ مفيش وزن خالص، مفيش وزن. الريشة اتقل منه، الريشة على الارض اتقل منه لانها محطوطة على الارض، لكن ده ما بقالوش وزن من اصله. اهو كده كمان ايها الاحباء بيقول العلم وبيقول الكتاب من قوانين نيوتن للجاذبية الارضية ان وزن كل شيء يرجع الى جاذبية الارض لهذا الشيء. ومن ضمن هذه الاشياء حاجات بخصوص على بالنا ارض الهواء. فالهواء له ثقل ووزن، وقد كشف العلم الحديث ان ثقل الجو 14 رطل و73 من مية لكل إيراط مربع، وإن مجموع ثقل الهواء يعادل 1/188 مليون من كل وزن الكرة الأرضية. والكتاب سبق العلم في الإشارة إلى ذلك بقوله عن الله هو ينظر إلى أقاصي الأرض، يعني يشوف من بعيد تحت كل السماوات يرى، يعني يحيط بكل الأشياء لكي تعمل معا لتنفيذ قصده. ليجعل للريح وزنا، ليجعل للريح وزنا. هذا في كتاب الله سفر أيوب 28-24-25. على أن الله شاف إن الكرة الأرضية ديت وهي في الهواء دي عاوزة موزن، يحط لها جبل من هنا ويحط لها وادي من هنا، يعلي من هنا ويوصي من هنا عشان تحصل توازنها مع بنسبة جاذبية الشمس إليها. فيقول إيه؟ وعن موازنة الأرض بما يلزمها من ماء وفضاء ويبس وجبال قال من كال بكسره المياه، يعني مكيل المياه بتاعت المحيطات والبحر الأبيض والدنيا كلها بكفه كده بالوزن، لا كف زايد ولا كف ناقص. من كال بكسره المياه وقاس السماوات بالشبر، مين يقيس السماوات بالشبر كده؟ لكن شبر ربنا طبعا مش زي شبرنا. وقاس السماوات بالشبر وكان بالكيل تراب الارض، يعني تراب الارض محطوط عليها بالكيل، لا حاجه زايده ولا حاجه ناقصه. ووزن الجبال بالابان، يا ساتر ما هو ان زادت رملايه تروح الارض، لكن ده شيء بالوزن. شوفوا بقى السير في الساقه بيوزن على الشعره، لما يحط الشعره على طول يأثر في الميزان. الارض بتاعتنا اللي احنا بنحط عليها اطفال حديد وكده وكده اتريها موزونه وزن بالشعره. يقول ايه؟ وزن الجبال بالقبان والاكام بالميزان. جابوا منين الميزان ده؟ ميزان ربنا. لو ميزان احنا الكلام ده وارد في اشعياء 40:12. كمان العلم بين ان الارض وحدها هي المعدة لحياتنا عليها. فيش كوكب تاني، فيش كوكب تاني. الارض وحدها هي التي اعدها الله للحياة البشرية عليها. وقد اكتشف العلم اخيرا ان الارض وحدها هي المعدة للحياة، وهذا بناء على ما اكتشفه رواد القمر الاول نيل ارمسترونج ورفيقاه وما استحضراه معهم من تراب القمر وحجارته، وبناء على ما اكتشفته وبعثت به من صور سفينتا الفضاء مارينر 6 ومارينر 7. وهذا ما كان الكتاب قد سبق واعلنه فقال السماوات بما حوت من اجرام كبيره وصغيره قريبه وبعيده سماوات للرب، اما الارض فاعطاها لبني ادم. اما الارض فاعطاها لبني ادم. عاوزين يزرعوا في المريخ وعاوزين يسكنوا في الزهره، ما فيش فايده، اصل السماوات بتاعتي فوق ما جهزت فيها حته للانسان. حتى السماء العليا مسكن الله ما كان الانسان ليصل اليها لولا دم المسيح الذي قال انا ماض لاعد لكم ايه كان. فهو الذي اعد لنا الارض لسكنانا، وهو الذي بدمه الكريم اعد لنا بيت الاب لسكنانا، ايضا السكنه الابديه.
السماوات سموات للرب، اما الارض فاعطاها لبني ادم، لم يخلقها باطلا لسه كان صورها. الذي ينشر السماوات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن. شاهد المشهد ده آية 45-18. شاهد ده كمان الشاهد بتاع الأرض أعطاها لبني آدم مزمور 115-16. الذي ينشر السماوات كسرادق، يعني زي الخيمة دي كده، ويبسطها كخيمة للسكن، أي أنه أعد السماوات بكل أجرامها وأجوائها كمظلة تحمي سكان الأرض وتحمل لها في طياتها كل ما يلزم لحياتهم على الأرض. بس كده. في حين بيننا وبين أقرب نجم إليه وهو المسمى قنطورس الأول 4.25 سنة ضوئية، وبيننا وبين النجم القطبي 44 سنة ضوئية، وبيننا وبين الثريا 160 سنة ضوئية. في حين يقال أنه بيننا وبين أبعد نجم معروف لنا 60 مليون سنة ضوئية. وهذا كل معناه أن العلم اكتشف أخيرا أن الكون قديم قدما يفوق التصور. وبناء على اكتشافهم هذا تجاثروا وخطأوا الكتاب المقدس بحجة أنه قال أن خلق السماوات والأرض كان منذ 6000 سنة فقط. ولقد اكتشف العلم أيضا، لسه احنا مش هنرد على دي دلوقتي، وفي حاجة تانية وبعدين هنرد على الاثنين. وقال اكتشف العلم أيضا في طبقات الأرض صخور نارية ورسوبية ومتحولة احتوت على معادن وكائنات قديمة منقرضة كثيرة وضخمة وغريبة الشكل، تحولت إلى حفريات لطول مدة انقمارها في تلك الطبقات. ولقد وجد أصحاب الفلسفة المادية في هذا الكشف ما يسندون عليه فلسفتهم الإلحادية، لا سيما وقد عاصر هذا الكشف انتشار نظرية داروين في التطور كأصل الأنواع. فقالوا ما معناه إذا كان عمر الخليقة 6000 سنة فقط على ما هو محسوب من أقوال الكتاب المقدس، بينما أثبتت الرواتب وإشعاعات اليورانيوم أن عمر قشرة الأرض لا يقل عن 5000 مليون سنة، وأثبتت الحفريات في تلك الرواتب الطبيعية أن كائنات الأرض لا تقل أوائلها عن 500 مليون سنة عمرا، إن لم يكن 2000 مليون سنة إذا أخذنا بفرض الأستاذ روجر تيل عن وجود ما لم يترك أثرا حفريا من ذلك التاريخ كالطحالب والكائنات الهلامية. فتكون رواية الكتاب المقدس غير صحيحة، ده كلامهم هم يعني، فتكون رواية الكتاب المقدس غير صحيحة، وبالتبعية طبقا لفلسفتهم المادية الكفرية لا يكون وحي ولا خلق ولا إله، وحاشر الله من ذلك وألف حاشر. ويرد مستر كيلي على هؤلاء الملحدين في كتابه بعنوان في البدء والأرض الآدمية، هقوله تاني عشان العنوان ده لشأن وياني إن شاء الله، في البدء والأرض الآدمية، بما خلاصة أن الكتاب لم يقل حتى ولم يشر أن السماوات والأرض خلقت منذ 6000 سنة، وإنما الذي قال هو بالحرف الواحد في البدء خلق الله السماوات والأرض. وعن هذا البدء الذي فيه أصلا خلق الله السماوات والأرض قال النبي للرب من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، مزمور 120-25. فهو بدء قديم قبل التاريخ، أو قبل أن يبدأ زماننا البشري بأول يوم من الأيام الستة التي فيها خلقت خليقتنا الموجودة الآن. أما متى كان هذا البدء بالتحديد فلا نعلم، قد يكون منذ ملايين السنين، هذا ما لا نعرف لأن الكتاب لم يحدده، لا سيما وأن كلمة البدء واردة في الأصل بغير أداة التعريف. فليقل إذن علماء الفلك ما شاءوا من جهة النجوم الكبرى البعيدة ومبلغ ما يستغرقه وصول نورها إلينا من مئات أو ألوف أو حتى ملايين السنين الضوئية، فليس في أقوالهم هذه ما يتنافى مع الكتاب، فالسماوات قديمة. وليكن مثلهم علماء طبقات الأرض ما شاءوا من جهة الرواسب وتكوين الصخور وتكوين الفحم وإشعاعات اليورانيوم وما بنوه عليها من مبلغ ما يستغرق تكوين قشرة الأرض من ملايين السنين، فليس في أقوالهم أيضا ما يتعارض مع الكتاب من جهة عمر الأرض، فالأرض قديمة. ولكن بعد ذلك، يعني بعد قوله في البدء خلق الله السموات والأرض، بعد ذلك جاء قول الكتاب وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلم، تكوين واحد عدد اثنين. ولعله من أغرب ما يقال أن ذلك الخلق وهذا الخراب كان سيئا واحدا، أو أن بكورة أعمال الله في الخلق كانت أرضا خاربة وخالية لا شكل لها ولا سكان فيها، إلى جانب سموات مخلوقة منتظمة آهلة بأجرامها المتلألئة. لأننا لا نقرأ عن أي خراب أو خلاء ألم بالسموات بعد خلقها منتظمة مرفعة، أو كانت تتصف به في خلقها. وما دام الله قد خلق السموات منتظمة عامرة بأجرامها، فلا بد وأنه على هذا النحو أيضا خلق الأرض منتظمة كسكن، ثم أخذ يعمرها بالسكان، لأن كل حالة يوجدها الله لا بد وأن تكون في ذاتها نظاما كاملا لغاية يستهدفها، فلا يمكن أن تكون هذه الحالة الكاملة المنتظمة خراب وخلاء للأرض والسماء، أو أنها خلقت مجرد خامات بلا شكل ولا هدف، بل كانت هي السماوات والأرض في أبدأ تكوين. لذلك نقرأ من جهة الأرض، خلي بالنا بعضنا من الشواهد اللي جاية دي، لذلك نقرأ من جهة الأرض فاشعي 45-18، لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها هو قررها، لم يخلقها باطلا للسكن صورها. والكلمة الأصلية المترجمة هنا باطلا هي نفسها المترجمة في تكوين واحد اثنين خربة، وبذلك لنا قرار من الله أنه تعالى عند خلق الأرض أصلا لم يخلقها خربة. وعليه فقوله في تكوين واحد اثنين وكانت الأرض خربة لا يصف حالة الأرض الأصلية عندما خالقها الله في البدء. ومن ناحية أخرى فإنا نقرأ قول الرب لأيوب في 38 من عدد 5-7، أين كنت حين أسست الأرض؟ عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله أي الملائكة. واقتران هذا التأسيس أو الخلق الأصلي بترنم الملائكة وهتافهم يدل على مبلغ ما خلقت عليه من إتقان وجمال وكمال وبهاء، وهو ما لابد أن نتوقعه عند صدور الشيء مباشرة من يد الله. وإن كان العلم الذي يتغاضى عن الكتاب يبدأ بالأرض خربة وخالية أو خام بلا شكل أو نوع من الجمال أو الإتقان، فالكتاب الذي لا يتعارض معه العلم الصحيح يبدأ بالله خالقا خلقا كاملا منتظما متقنا للسماء والأرض. ولكنه بعد ذلك في عدد 2 يقول وكانت الأرض خربة وخالية، والمعنى البسيط لذلك هو أنه لما شرع الله أخيرا بعد الخراب في إعداد الأرض من جديد لعصرنا الآدمي كانت الأرض خربة من حيث شكلها المنتظم الذي خلقت به كسكن في البدء القديم، وخالية أي خالية مما كانت آهلة به من سكان لم يكونوا أكثر من نباتات وحيوانات، ولو أنها كانت أكثر وأضخم مما خلق أخيرا بعد تجديد وجه الأرض لعصرنا الآدمي. وقد دلت على ذلك حفرياتها المتعاقبة في طبقات الأرض، وواضح أن خراب الأرض وخلاءها مذكوران في عدد 2 بالمباينة مع الخلق الأصلي السابق له والمذكور عنه في عدد 1 أنه خلق في البدء، وبالمباينة أيضا مع الخلق الحالي اللاحق له والمذكور عنه في الأعداد من 33 أنه خلق في الأيام الستة، والتي يومها السابع كان هو يوم الراحة. هذه السبعة الأيام التي كانت هي أول أيام تاريخنا البشري وأول أسبوع من أسابيعه، وذلك الخلقان يفصل بينهما في نطاق عدد اثنين سلسلة أحقاب وعصور الطبقات وحفرياتها المتعاقبة، متميزة كما هو ظاهر في الطبقات بكارثة أو كوارث حلت بالأرض كانت هي سبب انقراض تلك الكائنات القديمة وانطمارها في باطن الأرض وتحولها بمرور الأحقاب إلى حفريات. فلم يخلق الله السماوات فضاء ولا الأرض خلاء في البدء، وإلا فما قيمة أو منفعة السماوات بغير الشمس والقمر للمخلوقات التي كانت تخلق في تلك الأحقاب التي انتهت قبل أن يبتدئ تاريخنا. أما الذي حصل من 6000 سنة فهو إن الله بعد الخراب أخذ يعد الأرض من جديد بالأجواء والمخلوقات اللازمة لوجود نحن البشر، ثم أوجدنا في يومها السادس وكاستعداد لهذا التجديد قيل وروح الله يرف على وجه المياه تكون 1:2. لذلك قيل في مزمور 104:16 تنزع أرواحها أي الكائنات الحية فتموت وإلى ترابها تعود. خلي بالك من الكلمة اللي جاية كده، بس ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. فضل بقى سؤالين صغيرين خالص أختبوا الكلام ده 5 دقايق. أما السؤال من أين جاء النور في اليوم الأول لينير الأرض قبل أن توضع كل من الشمس في وضعها الجديد لتقوم بوظيفتها مع الأرض من اليوم الرابع؟ فهو سؤال لا يسأله رجل الكتاب، لأنه يعلم أن الله أبيه أنه أبو الأنوار طبيعية كانت أو روحية، ومن ثم أنار على الأرض في اليوم الأول بغير شمس، لأنه بشمس وبغير شمس ينير، ولأنه صانع السمو ومولد الأنوار فيها لتنير، وهو الذي ينير مدينته العليا أورشليم السماوية بغير شمس أو قمر، بل وها هو الإنسان نفسه يولد أنوارا بغير تنير بغير شمس أو قمر. فبالنسبة للأرض في وضعها الأخير كان الليل والنهار موجودين ومتميزين من لحظة إدخال الله للنور في اليوم الأول، وكان هذا النور هو الحاكم والمنظم لليل والنهار عليه وبحكم دورانها أمامه. ومن ثم لم تكن من اليوم الأول إلى الرابع وسيلة لإنارة الأرض بالليل، لأن القمر ما كانش خد مركزه، إذ لم يكن للشمس والقمر علاقتهما الجديدة بعد مع الأرض. أما بعد الأوضاع الجديدة في اليوم الرابع فقد صار القمر من يومها لإنارة الأرض بالليل كما صارت الشمس لإنارتها بالنهار، وهكذا فصل الله في اليوم الرابع بين الليل والنهار باختصاص كل منهما بوسيلته الخاصة للإنارة. دوني الكتاب عن الشمس والقمر لما اتعملوا في اليوم الرابع يعني 3 سنة. واحد يقول طب هي الشمس والقمر معمولة من 3 سنة، انت مش قلت دلوقتي انها مخلوقة في البدء القديم كما دلت على ذلك الاكتشافات العلمية؟ اي عشان كده لما جه الله لدور الشمس والقمر مش قال فخلق الله النورين العظيمين، لا، لان خلقهم كان في البدء، فات نقيل في البدء خلق الله السماوات والارض، لكن يقول فعمل الله النورين العظيمين، عمل النورين حتى مش الجرمين، مش عمل الجرمين جرمي الشمس والقمر لان دول مخلوقين في البدء، لكن عمل النورين بمعنى انه وضب النورين نور الشمس والقمر في وضع جديد بالنسبة للارض من يوم لليوم الرابع فصاعدا. علشان كده في فرق في الاصحاح الاول بسفر التكوين بين استعمال كلمة خلق واستعمال كلمة عمل، فكلمة خلق تدل على الإيجاد من العدم، وكلمة عمل تدل على إيجاد شيء من شيء موجود أو تعديل في الوضع لشيء موجود. أما من جهة استعمال كلمة عمل من جهة تعديل في الوضع لشيء موجود فاستعملت مرتين، مرة بالنسبة للجلد ومرة بالنسبة للشمس والقمر اللي كانوا موجودين من الأول. يقول ايه وقال الله ليكن جلد يفصل بين مياه ومياه، فكان كذلك. فعمل الله الجلد، ما قلت خلق ليه؟ لان دي دوائر موجودة بس اصغها على شكل جديد، يعني اوجد الغلاف الجوي الجديد اللي يتناسب مع الارض. اما الغلاف نفسه كان موجود من الاول، لكن اصاغه اصاغة جديدة، عشان كده جاءت كلمة عمل. وبالنسبة للشمس والقمر بيقول فعمل الله النورين العظيمين، وهذا يرجع بنا الى انه يعني وضع انوارهم في اوضاع جديدة، بحيث بقى تقوم بخدمتها ووظفتها مع الارض في دورنا الادمي. كمان ترد كلمة ايه؟ خلق وعمل بالنسبة للحيوانات. ليه؟ لانه من جهة نفسها ملهاش اساس في الارض، دي يعني خلقت بكلمة الله. يقول فخلق الله التنانين العظام، لكن من جهة اجسامها ده ايجاد شيء موجود من شيء موجود، لانه عملها من الارض. فيقول ايه؟ فعمل الله وحوش البرية. حتى الانسان استعملت له الكلمتين خلق وعمل. ليه؟ لانه خلق بالنسبة لروحه اللي هي صادرة من الله وملهاش اساس في الارض، وعمل بالنسبة لجسمه اللي هو اصله طالع من الارض. فيقول كلمة خلق، خلق الله الانسان على ايه؟ صورة. وكلمة عمل، نعمل الانسان على ايه؟ صورة. كلمة خلق ترجع في مدلولها الى الروح اللي ملهاش اساس في الارض، وكلمة عمل ترجع في مدلولها الى الجسم اللي مرجعه الارض. جبل الله ادم ترابا من الارض، والروح نفخ في انفه نسمة حياة، فصار ادم نفسا ايه؟ حية. اخذ الكلام بقى في كلمة صغيرة بروح يحصل فيها تساؤل، اجابتها عودة ايه واحد؟ ايه هي؟ واحد يقول طب ايه لزوم الخلق الاولاني واللي خد احقاب بحسب ما بتقول لنا الجيولوجيا في العلوم اللي بندرسها؟ ايه المعنى ان الله ياخد ملايين السنين واحقاب ورا بعضها، وحاكم الحياة القديمة وحاكم الحياة الوسطى وحاكم الحياة الحديثة، كل ده قبل ايه؟ تاريخنا ودورنا. ليه؟ ويخلق حاجات كبيرة وضخمة وتجي كوارث تكسرها وتطمرها في الارض، وفوقها تاني وفوقها تاني وفوقها تاني. طبعا عمليات استغرقت زي ما شفنا حسب تقرير العلم 500 مليون سنة. ايوه، ايه لزومه؟ تعرف ايه لزومه؟ بسيط قوي، لانه بيقول في الكتاب ايه؟ مش الابناء هم الذين يظهرون للاباء، ولكن الاباء هم الذين يظهرون ايه للابناء. يعني مين اللي بيحوش الثاني؟ مش الابن هو اللي بيحوش لابوه، ولكن الاب هو اللي بيحوش ايه لابنه. فالله كان بيعمل للانسان خزين في الارض، وابتدى في التخزين من 500 مليون سنة عشان يخزن على كيفه كده ويحطها ورصها، واللي يخزن ويحطه بقى يطلع بقى ايه؟ ذهب وفضة وحديد وبترول وحاجات ايه؟ وكل شيء ربنا بيظهره في وقته، يخلص الفحم يدلهم على البترول. خزائن، خزائن الجبل له ومقاصير الارض. فمخبي، مخبي حاجات. وقال واحد اللي هو ويليام كيل اللي قرانه من الكلام ده، قال واحد ان اللي وصل اليه الانسان في اعمال التعديل مما هو مذكور له في باطن الارض يا دوب يساوي قشرة البرتقانة بالنسبة للبرتقانة. اما الخزن والثروة الهائلة اللي في باطن الارض الانسان لسه ما وصلهاش. واحب اقول لكم بقى اخر كلمة وتعتبر مفتاح للموضوع كله، مفتاح يقفل القفل، ان ده كل اللي الله بيخزنه مش بيجهزه للثلاث سنة بتوعنا، ده بيدينا منهم بالقطارة لانه ده اصله مش لينا، ولكن دي حاجات مجهزة لملك المسيح الألفي. تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من أنت منذ تأسيس العالم. ربنا يسعدنا أيها الأحباء. إذا كان الله لما قصد أن يسعد الخليقة في الألف سنة قاعد يخزن لها 500 مليون سنة، أمال اللي تجهزه لنا احنا فوق ايه؟ ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان. يكفي أيها الأحباء إن أثمن ما بيوجد دلوقتي الذهب حندوسه تحت رجلينا في السماء، لأن الباب اللي حخش منه ألماس لؤلؤ، الباب اللي حخش منه أيوه، والشارع اللي حمشي فيه إيه برجلي ذهب ذهب، وكل دي كنايات مجازية انما الواقع فوق ذلك بكثير. اذكر خالقك في ايام شبابك، ولا سيما انه الذي خلق الخلق الاول، وبعض سقوطك كمخلوق اول على استعداد ان يخلقك ثانية في المسيح، مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة فاكتبك الله فاعدها لكي نسلك فيه. وهذا الخلق الجديد لا يطلب اكثر من رجوع قلبك الى الرب في توبة قلبية صادقة فعلية واقعة، وايمان قلب الدين مش باعتبار انه خالقك ورازقك، لا، المكفر عنك وفاديك من اثامك وهلاكك، وله كل المجد.